بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية للحج والعمرة، وأن المواقيت المكانية خمس: ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن جاء من المشرق، وقرن الثعالب وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم. فهذه هي المواقيت المكانية التي لا يجوز لقادم للحج والعمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم. ثم أيضا تقدم بيان المواقيت الزمانية للحج والعمرة، وأن العام كله وقت للعمرة. أما الحج فأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. كل هذا تقدم إيضاحه بالتفصيل في الدرس الماضي، والمصنف سيبين لنا بعد هذا فيما سنقرأه إن شاء الله ما يتعلق بالإحرام، فيبين لنا معنى الإحرام وما المراد بالإحرام، وما يسن للإنسان أن يعمله قبل الإحرام، ثم يبين لنا أنواع النسك وما يتعلق بذلك، لأنه يفترض رحمه الله أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات فالعمل الذي يعمله هو الإحرام، فيبين لنا ما معنى الإحرام وما المراد بالإحرام وما يسن له أن يفعله قبل أن يدخل في الإحرام، ثم ما هو النسك الذي يختاره لمن أراد الحج، الأنساك ثلاثة كما سيأتي. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب بالتنوين. الإحرام لغة نية الرجل في التحريم، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما، وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعذر كعدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزع، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل التطيب منه، قبل غسل الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أثم وفدى، لا إن سال بعرق أو نحو شمس.
قال رحمه الله تعالى: باب بالتنوين الإحرام. لغة النية الدخول في التحريم. الإحرام معناها في اللغة نية الدخول في التحريم، يعني الدخول في الشيء المحرم، هذا من حيث المعنى اللغوي، لأن الإنسان إذا نوى الدخول في التحريم يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل أن يدخل في هذا التحريم. واصطلاحا نية النسك، يعني نية الدخول في النسك، ومعنى نية الدخول في النسك أن ينوي الآن أنه دخل في نسك العمرة أو في نسك الحج، يعني نوى الآن أنه دخل في نسك العمرة، أو نوى الآن أنه دخل في نسك الحج مفردا، أو نوى القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا. فنية الإحرام هو نية النسك، وليس هو لبس ثياب الإحرام كما يفهمه كثير من عامة الناس، لا، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني ينوي الآن أنه محرم، نوي الآن أنه دخل في هذا النسك وأنه شرع فيه. لكن لو كان إنسان نوى بلبسه الدخول في النسك، فالعبرة بنيته لا بلبس ثياب الإحرام، لا بلبس ثياب الإحرام. فهذا معنى قول المصنف: وسبعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، يعني الدخول في النسك من حج أو عمرة، لا نيته أن يحج ويعتمر. ليس المراد بالإحرام أن ينوي أن يحج ويعتمر، لا، لا ينوي الآن أنه يدخل في نسك الحج وأن يدخل الآن في نسك العمرة، هذا المراد بالإحرام. أما نية العمرة ونية الحج فهو قد نواها من بلده، بل قبل أن يغادر بلده بشهر أو بشهرين أو بسنة، ربما أنه يكون قد نوى الحج أو قد نوى العمرة وعزم على ذلك بقلبه. فليس هذا هو المراد بالدخول في الإحرام، أنما المراد بالإحرام لا نية الدخول في النسك، يعني الآن إذا وصل للميقات ينوي الآن أنه قد دخل في النسك، ينوي الآن أنه قد دخل في نسك العمرة أو في نسك الحج. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف رحمه الله ما يسن للحاج وللمعتمر إذا وصل الميقات أن يعمل قبل أن ينوي الإحرام، فيسن له سنن، يسن له أن يغتسل، ويسن له أن يتطيب في بدنه، ويسن له أن يتجرد من ثيابه مثل المخيط كالثوب والفنيلة والسنوات وغير ذلك من أنواع المخيط. والمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس، سواء على قدر البدن كله كالقميص وهو الثوب، أو على عضو من أو على بعض من. هذا المراد بالمخيط، وليس المراد المخيط الذي ليس فيه خياط، لا، المراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس. فيسن له إذا وصل للميقات أن يعمل هذه الأمور وأن يفعل هذه الأفعال، أن يغتسل وأن يتطيب في بدنه وأن يقلم أظافره وأن يأخذ مشاره، لئلا يحتاج إلى شيء من ذلك وهو محرم، وهو لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك في حال الإحرام، يعني لا يجوز له أن يتطيب في حال الإحرام، ولا يجوز أن يأخذ من شعره في حال الإحرام، ولا يجوز أن يأخذ من ظهره في حال الإحرام. فلذلك سن له أن يفعل ذلك قبل أن يحرم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بأمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس، وكانت نفساء، هذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هذه زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، خرجت من المدينة حاجة مع زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة نفست هناك وولدت ابنها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل، وأمرها أن تحرم أيضا وهي نفساء، فدل ذلك على أن الحيض وأن النفاس لا يمنع الإحرام، لا يمنع الإحرام، لكن النفاس والحيض يمنع دخول البيت ويمنع الطواف. فإذا أحرمت النفساء أو أحرمت الحائض فإنها تفعل جميع الأفعال أعمال الحج كلها غير الطواف بالبيت، فلا تدخل البيت حتى تطهر وتغتسل. كما أن عائشة رضي الله عنها حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فلما وصلت إلى سرف، سرف هذا موضع قريب من مكة ويسمى اليوم النورية، ويسمى اليوم النورية، يمكن قرابة 20 كيلو عن الحرم قريب. فلما وصلت إلى ذلك الموضع حاضت رضي الله عنها، فجلست تبكي، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما شأنك؟ قالت نفست، يعني أنها حاضت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. كما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، فدل ذلك على أنه يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، وهذا سنة وليس بواجب، فلو ترك الاغتسال فلا بأس. قال سنة لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى، غسل ولو حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، لما أرادت أن تهل بالحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، لأنها رضي الله عنها كانت قد أحرمت بالعمرة وكانت تريد التمتع، فلما أنها حاضت علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تتمكن من دخول البيت لقضاء العمرة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، وتكون بذلك قارنة. قال أو تيمم لعذر كعدم الماء أو تعذر استعماله لنحو المرض. لما بين المصنف أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، قال من لم يجد ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكما أن التيمم يقوم مقام الوضوء الواجب كذلك يقوم مقام الاغتسال المسنون والوضوء المسنون، فكما أن التيمم يقوم مقام الغسل الواجب والوضوء الواجب كذلك التيمم يقوم مقام الغسل الواجب والوضوء الغسل المسنون والوضوء المسنون. قال وسن له تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ود ونحوهما من أنواع الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لما أراد الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرم وأراد أن يدخل في النسك تطيب عليه الصلاة والسلام، تطيب في أباطه وفي مفارق شعره وفي شعره رضي الله عنه، حتى كان عائشة تقول كنت أنظر إلى كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعان المسك، الوبيص هو اللمعان، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقولها لحله قبل أن يطوف بالبيت يعني أنه إذا لما رمى جمرة العقبة النبي عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول ولبس ثيابه عليه الصلاة والسلام وتطيب، ثم نزل إلى البيت عليه الصلاة والسلام وطاف طواف الإفاضة. فعائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لما أراد أن يحلمه بذي الحليفة، وتطيب أيضا لما رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، تطيب عليه الصلاة والسلام ثم نزل إلى البيت وطاف به طواف الإفاضة. فهذه من السنن التي ينبغي للحاج أن يعملها. وقالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكره أن يتطيب في ثوبه، يعني يكره له أن يتطيب في ثوبه، يعني في ثوب الإحرام يكره له، لكن يتطيب في بطنه، يتطيب في أباطه، يتطيب في وجهه، في شعره، هذا سنة. أما الثوب فيكره له أن يطيبه. ثم بين المصنف الحكم لو قدر أن إنسانا طيب ثوبه، فلما طيب ثوبه دخل في الإحرام، يعني نوى الآن أنه محرم. بين أنه إذا طيب ثوبه وهو محرم أنه يجوز أن يبقي هذا الثوب عليه لأنه طيبه قبل أن يكون محرما، فجاز له أن يستمر على هذا الثوب وأن يستديم لبس هذا الثوب. لكنه إذا نزع هذا الثوب أو خلع أو سقط منه، يعني ثوب الإحرام كالرداء، فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى إلا بعد أن يزيل الطيب عنه ويغسله. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من الطيب، مع ممنوع من استعمال الطيب. فلذلك إذا طيب ثوبه قبل الإحرام جاز له أن يستديم لبسه، ثم إنه لو قدر أنه نزعه أو سقط عنه فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى لأنه يكون مستعملا للطيب، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب. فإذا سقط منه أو نزعه فلا يجوز أن يلبسه إلا بعد أن يغسله ويزيل الطيب عن. فهذا معنى قول المصنف وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أتم وفدا. لو تعمد أن يمس شيئا من الطيب الذي على بدنه فإن عليه الفدية. لا يجوز له، لأن المحرم ممنوع من تعمد مس الطيب، فلا يجوز أن يمسه ولو كان على بدنه. ومن باب أولى لو كان على غير بدنه لا يجوز أن يمس الطيب، لا يجوز أن يمس، لأنه كما سيأتينا أن التطيب محظور من محظورات الإحرام التي لا يجوز للمحرم أن يعملها. فإن مسه وهو على بدنه متعمدا فعليه الفدية، والفدية كما سيأتي بيانها أنه يخير بين ثلاثة أشياء، بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز ونحوه. قال لا إنسان بعرق أو نحو شمس. أما إنسان الطيب منه ومسه بسبب العرق والشمس فلا بأس، لأنه لم يتعمد مسه فلا شيء عليه. نعم اقرأ.
وسن له أيضا تجرد ذكر عن مخير. تجرد ذكر عن مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. قال المصنف وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لب ونحوه على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة انتهى، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قالوا في الفروع. وفي القاموس الجمجم المداس معرب، وسن إحرام عقب صلاة فرضا أو نفلا.
عقب صلاة فرض أو نفل،
لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي.
قال وسن له تجرد ذكر عن مخير، فالذكر محرم عليه أن يلبس المخيط في حالة الإحرام، أما الأنثى فذلك مباح لها، لكنه حرم على الأنثى كما سيأتي النقاب والخفاز في اليدين، فلا تنتقب المرأة يعني على وجهها ولا تلبس القفازين في يديها. أما الرجل فمحرم عليه لبس المخيط، والمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس، سواء على قدر البدن كله كالقميص وهو الثوب، أو على قدر بعضه كالفنيلة والسروال، أو على ما أو ما يكون على قدر القدمين كالكنادر ونحو ذلك، فهذه كلها محرمة على الذكر أن يلبسها إذا أحرم. لكنه قبل أن يدخل في النسك، عند إرادته الدخول في النسك، يسن له أن يتجرد من هذه سنة. إذا أراد الدخول في النسك وأراد الإحرام، يسن له أن يتخلص من هذه ويلبس ثياب الإحرام، حتى إذا نوى النسك يقول قد تجرد من المخيط. أما إذا نوى النسك وعليه شيء من هذه الثياب، شيء من المخيط، فيجب عليه أن ينزعه، ولا يجوز له أن يتأخر، فإن أخره مع قدرته على نزعه فإنه يأتم بذلك، وعليه الفدية. وسيأتي بيان فدية لبس المخيط، وأنها إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. المصنف هنا يبين له أنه يسن له للحاج والمعتمر إذا أراد أن يدخل في النسك، يسن له أن يتجرد من المخيط قبل أن ينوي الإحرام، قبل أن ينوي الدخول في النسك، يتجرد مما عليه من المخيط ويلبس ثياب الإحرام، يلبس الإزار ويلبس الرداء، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك من عمرة أو حج كما سيأتي. قال وسن له تجرد ذكر من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. السراويل مفرد سراويلات. السراويل يقول العلماء أنها مفرد وجمعها سراويلات. وقالوا أن السروال هذه غير صحيحة عن عرب، وقال بعضهم أنها لغة شاذة، فالسروال هذا مفرد وليس بجمع، وجمعه سراويلات. قال المصنف وكذا الدرع ونحوه، يعني ما يلبس أيضا على الصدر، مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه، يكون على قدر كالفنيلة ونحو ذلك، وإن لم يكن فيه خياطة. اللبد الشيء الملبد بعضه على بعض، كان يلبد قطن ونحوه على بعض دون أن يكون فيه خياطة، فهذا أيضا المحرم ممنوع منه، لأنه على قدر العضو وعلى قدر الملبوس. لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله. وش معنى تجرد لإهلاله؟ يعني تجرد من ثيابه عليه الصلاة والسلام لما أراد الإهلال بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، تجرد من ثيابه من أجل الإهلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلع ثياب المخيط عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ولبس ثياب الإحرام وهو في المدينة، ثم عليه الصلاة والسلام سار من المدينة إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وأحرم من ذي الحليفة، فهو خلع الثياب عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في النسك، وقبل أن ينوي العمرة الحج والعمرة. فدل ذلك على أنه يسن للحاج الذكر أن يتجرد من هذه الألبسة المحرمة قبل أن يدخل في النسك. أما إذا دخل في النسك فيكون حكم الوجوب وليس السنية، فهو سنة قبل إيش؟ قبل أن يدخل في النسك. أما إذا دخل في النسك فيجب عليه فورا أن يبادر إلى خلع ما عليه من مخيط، ولو تأخر فإنه يأثم وعليه الفدية. لماذا؟ لأنه دخل في النسك وأحرم، والمحرم ممنوع من لبس المخيط، فلبس المخيط على المحرم محظور من محظورات الإحرام كما سيأتي في بيانه في محظورات الإحرام التسعة إن شاء الله. قالت وسن له أي وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. سن له قبل أن يدخل في الإحرام أن يلبس إزار ورداء ويحرم بهما لفعله عليه الصلاة والسلام. والبياض هذا سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث روي عنه أنه قال خير ثيابكم البياض، البسوها وكفروا فيها موتاكم. فيسن للرجل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين لفعله عليه الصلاة والسلام. وإلا لو أحرم بغير البياض بإزار ورداء ليس أبيضين، أصفرين أحمرين أخضرين، فلا بأس، لكن الأحمر الخالص هذا يكره كراهية. والسنة والأفضل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم. ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، كذلك يسن أن يلبس نعلين، ولا يجوز أن يلبس الخفين ونحوهما مما يستر القدم أو يلبس شراق، كل هذه محرمة على الرجل، فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس شرابا ولا أن يلبس الكنادر، ويسمى بعض الناس يسميها كنادر أو جزمة أو خف، كل هذه محرمة على المحرم، كل هذه محرمة على المحرم. وكذلك القفان في اليدين كذلك للمرأة، والنقاب للمرأة كما سيأتي بيانه. قال والمراد بالنعلين التسومة، يسمونها في زمن المصنف يسمونها التسومة، لكن من المعلوم أن النعال يعني التي لا تغطي القدمين، لا تغطي القدمين، هذه هي النعال، فيحرم بها سواء سميت التسومة أو غير ذلك. نعم. قال ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. السرموزة والجمجم هذه نوع من أنواع الخفاف، هذه نوع من أنواع الخفاف، لكن هذه الأسماء تغيرت في زمن هذا، وربما أنها لا تسمى أو لا توجد بهذا الاسم في وقتنا هذا. والمقصود أنه لا يجوز له أن يلبس في قدميه شيئا يغطيهما كالشراب والكنادر، سواء سميت كنادر أو جزمة أو خف أو غير ذلك من الأسماء، فهذه محظورة على الرجل من المحظورات التي حظرت على الذكر إذا أحرم. قال وسن إحرام عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، كذلك يسن للمحرم إذا أراد الإحرام أن يحرم عقب صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرض أو نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، وأهل عليه الصلاة والسلام بعدما صلى، فدل ذلك على أنه يسن أن يحرم بعد صلاة، سواء كانت هذه صلاة فرض أو صلاة نفل. وقد استحب بعض أهل العلم أن يصلي ركعتين قبل أن يحرم، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا غير مستحب، لكن يستحب له أن يصلي عقب فريضة، أو إذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يحرم بعد، فيكون قد أحرم بعد صلاة مشروعة، إما واجبة أو مسنونة. لكن إن نعتقد أن هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام وأن هناك سنة تسمى سنة الإحرام، قالوا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من فعله ولا من قوله، وإنما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعدما صلى صلاة الظهر بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يسن أنه يحرم بعد صلاة فرض، فإن لم يكن هناك صلاة فرض فإذا دخل المسجد مسجد الميقات فيصلي وينوي بها تحية المسجد، ينوي تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم يحرم بعد أدائه هذه التحية. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة. رواه النسائي. نعم اقرأ.
ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا، أن يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول: فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس، أي منعني مانع من مرض أو عدو أو ذهاب أو ذهاب نفقة ونحوه، فمحلي بكسر الحاء المهملة، أي مكان حلولي وخروجي من الإحرام حيث حبستني، أي مكان حصول ذلك المانع، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي وجعة. إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه.
ما ذكر
فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضي لم يصح الشرط، ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها.
قال رحمه الله: ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد. نيته يعني نية الإحرام ونية الدخول في المشرك، هذا شرط لصحته، فلا يكون محرما بمجرد التجرد من ثياب الإحرام، من ثياب المخيط. إذا تجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام لا يكون محرما بمجرد ذلك، بل لا بد أن ينويهم بقلبه، ينوي الآن أنه قد دخل في النسك، ينوي الآن أنه قد دخل في النسك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط وهو في المدينة، وخلع ثيابه عليه الصلاة والسلام، ولبس ثياب الإحرام، لكنه لم ينوي عليه الصلاة والسلام إلا من الغد، لما ذهب إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام وبات بها وصلى بها الفجر وصلى بها الظهر. لما صلى الظهر بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام نوى الإحرام، فدل ذلك على أن لبس ثياب الإحرام لا يكفي، لكن لا بد من النية، وهو نية الإحرام ونية الدخول في النسك. ولكن إذا اعتقد الإنسان، ولا سيما العامة، يعتقد أنه بمجرد لبس ثياب الإحرام أنه أحرم، هذه تكفي، لأنه الآن نوى وهو اعتقد أنه بلبس ثياب الإحرام يكون محرما، فيكون قد أحرم بسبب هذه النية لا بسبب لبسه ثياب الإحرام.
قال: فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول.
وكذلك لو لبى ولم ينوي الدخول في النسك هل يكون محرما؟ لا، لا بد من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. فلا يصح من الإنسان عبادة إلا بنية، إذا لم ينوي لم يصح. قال: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا. هذا يستحب، هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من السلف أنهم يقولون ذلك: اللهم إني أريد نسك كذا، يعني اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها للحج، أو اللهم إني أريد الحج أو العمرة فتقبلها مني ويسرها لي، إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا، أي يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، يعينه بقلبه ويلفظ به بلسانه، وأن يقول: فيسره لي وتقبله مني. يسأل الله عز وجل أن ييسر له أداء ما نواه، وأن يتقبل منه عمله. فالله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فليحرص الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى، وإخلاص النية له، وإخلاص الأعمال لله، وأن لا ينوي بعمله ولا بعباداته كلها إلا وجه الله والدار الآخرة. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده لا رياء فيه ولا سمعة، والصواب ما كان على وفق شرع الله ودينه. فإن الله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء، في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس، أي منعني مانع من مرض أو عدو أو نحو ذلك، أو ذهاب نفقة لا يستطيع بسبب ضياع نفقته أو بسبب مرضه أو بسبب هذا العدو الذي صده عن البيت لا يستطيع الوصول إلى هذا البيت، فإنه إذا اشترط هذا الاشتراط وقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، ماذا يستفيد من هذا الاشتراط؟ يستفيد من هذا الاشتراط أنه إذا صد عن البيت ولم يستطع الوصول إلى البيت بسبب مرض أو عدو أو ذهاب من نفقة أو غير ذلك، فإنه يتحلل
يلبس ثيابه ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه. لكن إذا لم يكن معه ذلك فإنه صده عدو فإنه يحلق رأسه وعليه الهدي إن لم يجد صام 10 أيام ثم عاد إلى بلده. لكنه إذا اشترط هذا الشرط فإنه إذا صد عن البيت لا قدر الله بسبب عدو أو مرض فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فهذا فائدة الاشتراط، والاشتراط هو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي، يعني مكان إحلالي وتجردي من الإحرام وتخلصي من الإحرام وكوني حلالة في المكان الذي تحبسني فيه يا الله. فهذا معنى قولي فمحلي، يعني مكان تحللي، مكان تحللي. قال فمحلي بكسر الحاء المهملة، يقولون محلي بالكسر هذا سماعا لكنه قياسا على قياس اللغة أن يقال فمحلي بالفتح، لكنه المسموع أنه بالكسر فيقال فمحلي. فمحلي بكسر الحاء المهملة أي مكان حلولي وخروجي من الإحرام وتحللي في هذا المكان الذي حبست فيه ومنعت فيه من الوصول إلى هذا البيت الحرام. بقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير، هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني أنها مريضة تخشى أن مرضها يزداد معها ولا تستطيع معه أن تقدر على الحج. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوقع مثل هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبينها لأمته بالفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفست معه عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس عند ذي الحليفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تحرم، فدل ذلك على أن النفاس لا يمنع الإحرام ولا يمنع الحج ولا يمنع العمرة. كذلك عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة وقبل وصولها مكة حاضت، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يمنعها من النسك، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وأمرها أن تغتسل، وأمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. من حكمة الله أن هذه الأمور وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبينها للأمة، يبينها بالفعل ويبينها بالقول، يفعلها الصحابة بأمره عليه الصلاة والسلام لأن ذلك أبلغ في فهم هذه الأحكام وإيضاحها للأمة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها حين قالت لها إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني إذا استثنيت هذا فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني أنه إذا حبست حابس فإنك تعودين تتحللين وتعودين إلى بلدك ولا شيء عليك. فمتى حبس بشيء مما ذكر، يعني بعدو أو مرض أو ضياع نفقة أو نحو ذلك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فهذه هي فائدة الاشتراط. قال ولو شرط أن يحل متى شاء، لو شرط في إحرامه أن يحل متى شاء، يعني يجعل تحلله على كيفه متى ما أراد، هل يصح له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقبل، هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فدل ذلك على أن من دخل في حج أو دخل في عمرة أنه يجب عليه أن يتم ولا يجوز أن يخرج منه إلا بكمال أفعاله أو إلا بكمال أفعاله والتحلل من ذلك، أو بالحبس إذا حبس وكان قد اشترط، أو كذلك إذا حصر عن البيت بعدو فإنه يتحلل ويفدي أما غير ذلك فلا يجوز له أن يرفض الإحرام. فإذا أحرم بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يرفض الإحرام، ولا يجوز له أن يشترط ذلك، ولو اشترطه فشرطه لاغ باطل لا قيمة له. فإذا أحرم بحج أو عمرة وجب عليه أن يتمهما، وجب عليه أن يتمهما حتى ولو أفسدهما، فإنه من أفسد حجه أو أفسد عمرته بالوقت فإنه يجب عليه أن يكملهما، وعليه الفدية، وعليه أن يقضي ما أفسده من حج أو عمرة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في محظورات الإحرام في الدروس القادمة بالتفصيل. قال: ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. لو قدر أن إنسان أغمي عليه أو جن، هل يبطل إحرامه؟ لا، ما يبطل إحرامه، لا يبطل إحرامه كالموت. كما أن الموت لا يبطل الإحرام، وكذلك الجنون والإغماء والسكر والعياذ بالله. لو قدر أن إنسانا فاسق يشرب الخمر والعياذ بالله وهو محرم، هذا كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، تعلمون أن هذه كبيرة من الكبائر. لكن لو قدر أنه شرب الخمر وهو محرم، هل يبطل إحرامه؟ لا، لا ما يبطل إحرامه. أو كذلك لو جن أو أغمي عليه، هل يبطل إحرامه؟ لا ما يبطل إحرامه، هو باق على إحرامه. إذا صح من إغمائه أو جنونه فإنه يكمل ما تبقى من مناسكه، إن لم يكن فاته الوقوف بعرفة. إن كان قد فاته الوقوف بعرفة ولا وقف في عرفة فإنه يتحلل بعمرة، فإنه يتحلل بعمرة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال: كموت. كما أن الموت لا يبطل الإحرام، وش الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وسقط منها، سقط من الناقة وهو في عرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، ولا تقربوه طيبة، ولا تخملوا رأسه، وكفنوه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أن إحرامه باق، دليل على أن إحرامه باق على ذلك. نعم.
والأنساك تمتع وإفراد وقران. وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. فبالصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها، أو بعيد منها، خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها.
لما بين لنا المصنف رحمه الله معنى الإحرام، وأن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وبين لنا ما يسن فعله قبل الإحرام من تجرد من النخير، ومن تطيب في البدن، وأخذ للشعر وظفر، وغير ذلك مما أوضحه، بين لنا بعد ذلك أنواع النسك. لأن كأن إنسانا سأل قال: بينتنا الآن معنى الإحرام، وما المراد بالإحرام، وما يسن لنا أن نفعله، فكأن الإنسان فعل ذلك كله، ما بقي الآن إلا يدخل في النسك. طيب، ما هي الأنساك؟ قال لنا رحمه الله: إن الأنساك على ثلاثة أنواع: إما تمتع
وإما قران وإما إفراد وإما الإفراد. وأفضلها التمتع كما قال الناظم: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق. هكذا يقول ناظم المفردات رحمه الله. فالتمتع هو أفضل الأنساك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معك. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي، لأنه كان آخر الأمرين من التي تمناها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لأصحابه لما كان على المروة، قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. وذلك أن الجاهلية كانوا يعتقدون أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج، وكانوا يعدون ذلك من أفجر الفجور، ويقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذه من عادات الجاهلية ومن اعتقادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالإسلام جاء بإبطال هذه المعتقدات الباطلة التي لم ينزل الله بها من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين لم يسوقوا معهم الهدي أن يحرموا بالعمرة وأن يتمتعوا، فشق ذلك على الصحابة وكبر عليهم، لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن ذلك لا يجوز، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلم يهل بعمرة فقط، بل أهل عليه الصلاة والسلام بالحج وبالعمرة معا. وسبب إهلاله عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة أن معه هدي، أنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. والحاج إذا ساق الهدي معه وأدخلها معه لا يجوز له أن يتحلل قبل إيش؟ أن ينحر هديه، ولا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر. فهذا ما هذا الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التمتع. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتمتعوا، فشق ذلك عليهم، أمرهم مرة ثم أمرهم ثانية ثم أمرهم ثانية ثم أمرهم آخر ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المروة، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه ما منعه من التمتع إلا سوق الهدي، وأنه لو لم يسق الهدي لتمتع عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن التمتع هو أفضل الأنساك. فهذا هو مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم لهذا الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني إما في شوال أو القعدة أو في عشر للحج قبل عرفة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من عمرته ويحرم بالحج في عامه ذلك. هذا هو المتمتع. فهذا هو المتمتع وعليه دم للتمتع، لقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. هذا أفضل الأنساك، هذا النسك الأول. النسك الثاني القران، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يحرم بالحج وبالعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. هذا هو القران. وأما التمتع فيقول: لبيك اللهم لبيك عمرة، أو يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحاج. هذا الثاني. الثالث من أنواع النسك الإفراد. الإفراد وهو أن يحرم بالحج فقط، وهو أن يحرم بالحج فقط. قال: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه، لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا وانتهوا من سعيهم وكان ذلك على المروة، أمرهم أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، أما لأن من ساق الهدي لا يصح له أن يتحلل، لا يصح له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي وقته، ووقته هو يوم النحر. نعم. وثبت على إحرامه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لسوق الهدي، وتأسف يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم، فدل ذلك على أن التمتع هو أفضل الأنسان. ثم يبين لنا المصنف معنى التمتع ومعنى القران ومعنى الإفراد بقوله والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراد هو أن يحرم بالحج، وقول المصنف ثم بعمرة بعدها هذا ليس بلازم للإفراد. المفرد هو أن يأتي بحج، كونه بعد أن ينتهي من حج يأتي بعمرة هذا لا علاقة له بالإفراد، لكن هذا ما يفعله كثير من الناس حتى يسلموا من الهدي، يأتي مفردا فإذا انتهى من الحج أتى بعمرة من التنعيم حتى لا يلزمه هدي، وإلا هذا ليس من لازم الإفراد أن يأتي بعمرة بعد الحج، هذا ليس من لازم الإفراد. نعم. والصحابة كانوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بعمرة وحج وهو كان قارنا، ومنهم من أهل بالحاج لحديث عائشة في الصحيحين، فدل ذلك على أن هذه الأنساك كلها جائزة، فبأيها أحرم الحاج فهو جائز، إلا أن الأصل هو التمتع. نعم. قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالحج والعمرة معا، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجا، أو بها ثم يدخله عليها، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما صنعت عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أهلت بالعمرة، فإن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة، فلما حاضت وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تتمكن من أداء عمرتها قبل الحج أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة بذلك. وكذلك كل من كان مثلها من امرأة أو رجل علم أنه لا يمكن أن يتمكن من الانتهاء من عمرته فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا بذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله. نعم. قال والقران أن يحرم بهما معا أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، يعني لا بد أن يدخل الحج قبل أن يسرع في طواف العمرة. ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها عليه يعني أدخل العمرة عليها لم يصح، قالوا لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر، الأصغر العمرة، فالعمرة لا تدخل على الحج، لكن الحج وهو الأكبر هو الذي يدخل على العمرة، ولعدم ورود قالوا لم ينقل عن السلف فعل ذلك. أما إدخال الحج على العمرة فقد ثبت بفعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.